الله تعالى لا يفوته شيء سبحانه، ولا يمكن أن يعجزه عز وجل أحد، لن يسبقه أحد سبحانه وتعالى ولن يفوته، وهو تبارك وتعالى يمهلهم ثم هو مؤخرهم إلى يوم تأتيهم ساعتهم فيه لا محالة، فمهما أمهلهم عز وجل فإنهم إلى أجلهم صائرون، فلا يفوتون الله عز وجل ولا يعجزونه. فذكر رحمه الله تعالى هذه الآيات كلها، هذه الكلمات كلها، وهي في مواضع عدة بيانا لكون الله تعالى لا يسبق ولا يفوته شيء وإن أمهل من أمهل. وهكذا قوله تعالى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي عشر، فالذين أهلكهم الله كالأمم الخالية لم تبلغ قريش عشر ما أوتوا، لأن الله تعالى مكنهم ما لم يمكن لهؤلاء. وهكذا قوله تعالى: الأكل الثمرة. أما قوله باعد وبعد فقرئ بهما، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وقرئ ربنا بعد بين أسفارنا، وهذا من طغيان هذه الأمة سبأ، فإن الله تعالى جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها وهي الشام قرى ظاهرة، فكانوا لا يحملون متاعا، وهذه من آيات الله البالغة أن الإنسان يذهب من اليمن إلى الشام لا يحتاج أن يحمل زادا، لأنه كما قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، والسائر في القرى لا يحتاج أن يتزود، لأنه يستطيع أن يجد حاجته شراء من القرى كما هو حاصل هذا. واعلم أن هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على جهل الإنسان، لأن الآية الصريحة في أن تلك الأمة من سبأ إلى الشام كان بينها وبين الشام وبين اليمن قرى ظاهرة، أين هي؟ من يحيط بها؟ لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والمشي من اليمن إلى الشام في ذلك الوقت بدون زاد من آيات الله ومن دلائل كون الإنسان يجهل شيئا عظيما. ولهذا حتى بعض أهل الآثار يذكرون أنهم يجدون قرى عجيبة إذا نقبوا فيها في الأرض، قرى كاملة طمرت بأمر الله عز وجل ولم يحط بها علما الإنسان. فقوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها في الشام قرى ظاهرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، لا يحتاجون أن يحملوا زادا. فقالوا من الطغيان: ربنا باعد بين أسفارنا، اشتاقوا إلى التعب أن تبعد المسافات، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وهي أمة طغت وعتت وسلط الله عز وجل عليها سيل العرم فأبادهم وتفرقوا وصاروا مضرب المثل، تفرقوا أيدي سبأ، لأنهم تفرقوا، فمنهم من تشاءم ومنهم من تيامن، وهم وقيل إن سبأ رجل له عشرة أبناء، فوجدت هذه الأمة الكثيرة من أبنائه إلى أن فعلوا ما فعلوا من الطغيان، فسلط الله عز وجل عليهم هذا السيل وتفرقوا شذر مذر، فبعض أبنائه تيامنوا وبعض أبنائه تشاءموا، يعني ذهبوا جهة اليمين وبعض ذهب جهة الشمال، وتفرقوا تفرقا عظيما في هذه الدنيا، فصاروا مضرب المثل، فيقال تفرقوا أيدي سبأ من شدة ما وقع لهم. فالحاصل أن هذا من آيات الله ومن دلائل كون الإنسان لا يحيط إلا بالقليل. قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم في خبر يأجوج وماجوج أنهم أمة لا يحيط بها إلا الله، وأنهم موجودون على الأرض، وأنه لا يعلم بموقعهم ولا يعلم موقعهم إلا الله عز وجل، وأنه يأتي اليوم الذي ينطلقون فيه من الأرض، والزاعمون بأنهم أحاطوا بالأرض علما شبرا شبرا كاذبون، لا يمكن أن يحاط بالأرض ولا يعلم مداها وعجبها إلا الله. ولهذا إلى اليوم تكتشف مواضع يتهول منها الإنسان، الناس يذهبون ويأتون ثم توجد مثلا في الربع الخالي أو في غيره أو في أماكن أخرى عجائب، أين إحاطة الإنسان وأدواته ودقته؟ تظل ضعيفة بضعفه، ولا يحيط بالعلم إلا رب العالمين سبحانه. نعم.
وقال مجاهد: لا يعزب لا يغيب، العرم السد ماء أحمر، وأرسله في السد فشقه وهدمه، وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبين وغاب عنهما الماء فيبستا، ولم يكن الماء الأحمر من السد. ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم من حيث شاء.
نعم، يعني أنهم أغرقوا، هذا الغرق العظيم طلق عليهم هذا السد بعد أن عتوا وتجبروا، سلط الله عز وجل عليهم هذا الماء. قيل إن العرم وصف للسيل، سيل عرم، وقيل إنه اسم للجرذ لأنها فأرة نقبت هذا السد الذي كانوا يرونه منيعا وسيحول دونهم ودون الهلكة، فأرسل هذا الجرذ اليسير، والله أعلم بحقيقة الحال. الحاصل أنهم انطلق عليهم هذا الماء عذابا من الله تعالى، ثم تفرقوا هذا التفرق. نعم.
وقال عمرو بن شرحبيل: العرم المسنة بلحن أهل اليمن. وقال غيره:
نعم، يجعلون هذه المسنة، يجعلون هذه المسنة حتى تكون حائلة بين المياه، حتى يعني تكون هذه المسنة بمثابة الموضع الذي يكون فيه نوع من تصريف الماء، فانطلقت عليهم هذه المياه ولم يحل دونها لا هذه المسنة ولا غيرها. نعم.
وقال غيره: العرم الوادي، السابغات الدروع. وقال مجاهد: يجازى يعاقب. أعظكم بواحدة بطاعة الله، مثنى وفرادى، واحد واثنين، التناوش، الرد من الآخرة إلى الدنيا.
وأن لهم التناوش، يريدون أن يؤمنوا في الآخرة، لا يمكن أن يتناوشوه وأن ينالوه، إذ هم في الآخرة في دار القرار ليس فيها عمل، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. نعم.
وبينما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة.
هذا يقع لكل أحد، يحال بينه وبين ما يشتهي. فهؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من موجبات غضب الله عز وجل يحال بينهم وبين ما يشتهونه، يشتهون ما هم ما كانوا فيه من ولد ومال وراحة، يحال بينهم وبينه بأمر الله عز وجل. نعم.
بأشياعهم بأمثالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كالجواب كالجوبة من الأرض، الخمط الأراك، والأثل الطرفاء، والعرم الشديد.
نعم، بدل الله عز وجل جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل، الأثل لا يؤكل منه، وشيء من سدر قليل بعد أن كانوا في تلك النعمة، ومع ذلك لم يستفيقوا، فلهذا سلط الله عز وجل عليهم هذا السيل. نعم.
باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه.
عندك بكفيها أو كفة؟
بكفيه.
عندي بعض الروايات ففرج بين أصابع يده اليمنى، لعلها أظهر والله أعلم. نعم.
فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
في هذا الحديث تفسير لهذه الآية، ويقول تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، من الذين يفزع عن قلوبهم؟ إذا فزع أي إذا زال الفزع عن قلوبهم، أي عن الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا تكلم عز وجل بوحيه ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وفي اللفظ الآخر خضعانا لقوله، كأنه أي الصوت الذي يسمعونه كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس، إذا جر عليه السلسلة يكون لها صوت عالي. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. في الرواية الأخرى أن أول من يرفع رأسه جبريل، فيبلغه الله عز وجل من وحيه بما شاء سبحانه وتعالى، فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون جميعا قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، أي أن أهل كل سماوات يخبرون بما تكلم الله به حتى يصل الخبر إلى ملائكة السماء الدنيا القريبة، فيتكلمون فيما بينهم بما قضاه الله عز وجل. مسترق السمع هم الشياطين، من اسمهم يسترقون، كالسراق يسرقون ما تقوله الملائكة، فتتحدث الملائكة بالأمر من أمر الله قضاه الله عز وجل. قال سفيان ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا قال، يعني هذه يده اليمنى حرفها وبدد بين أصابعه، يعني أنهم ليسوا متلاصقين ولكن بين كل واحد والآخر مسافة. فهذا الحرص من الشياطين على أن يسمعوا الكلمة من الملائكة التي ستقع من أمر الله عز وجل من غيبه، بأن سيقع كذا وكذا مما هو حق قالته الملائكة، تستميت الشياطين حتى تسمع هذه الكلمة. لما؟ حتى توصلها إلى الساحر أو الكاهن، يفقدون في هذا حياتهم، لكن لحرصهم على إغواء بني آدم يحرصون على أن يخطفوا هذه الكلمة من الحق من السماء فيوصلوها إلى وليهم من شياطين الإنس الساحر أو الكاهن، فكل واحد منهم يلقيها إلى الذي تحته. يقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، الشهاب يرسل على هؤلاء الشياطين، ربما ضربه الشهاب قبل أن ينطق، في هذه الحالة ينقطع الوحي، ينقطع الخبر الذي استرقوه من الملائكة فلا يبلغها إلى الذي تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وكل ذلك بإذن الله، ربما ألقى الكلمة فإذا ألقاها إلى الذي تحته ضربه الشهاب، ليقضي الله أمرا كان مفعولا سبحانه وتعالى. فإذا وصلت إلى الساحر أو الكاهن، وربما احترق في هذا عدد منهم، كذب معها 100 كذبة، هذا الذي تريده الشياطين، لأنها تريد إغواء بني آدم والتصوير لهم بأن هناك من يمكن أن يعلم الغيب، وتريد هذا الكذب أن يفشو وينتشر، فتكون تلك الكلمة الحق التي سمعت من السماء قد خلط بها 100 كذبة. فيقول الناس أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني أليس قد أبلغنا بأنه سيقع كذا وكذا مما وقع فعلا وهو الحق الذي استرق من السماء. يقول صلى الله عليه وسلم فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى العجب كيف يقبلون 100 كذبة ويصدقونه في يعني لأجل صدقه في واحدة صدقوه في 100 كذبة. ولهذا جاء النهي الصريح عن الذهاب إلى الكهنة أو السحرة وعدم جواز هذا. وسئل شيخنا رحمه الله تعالى عن الذهاب للسحرة فلم يرى الذهاب للسحرة بتاتا، ولم يرى العلاج ضرورة. بعض الناس يقول أنا أذهب للسحرة لأني رقيت وحاولت لكن لم أشفى، فلا يرى أن العلاج الذي يدعيه الساحر ضرورة. وذكر أيضا رحمه الله أنه لا يصدق الجني المتلبس إذا نطق مطلقا، فإنه إما كافر وإما ظالم فاسق، يعني إذا قال من فيه مس سمع الشيطان يقول هذا سحر سحرك أخوك أبوك ابن عمك جارك فلان، لا يصدق نهائيا، لأن هذا الشيطان إما أنه كافر والكافر لا مجال لتصديقه، وإما أن يكون مسلما ولكنه من الفساق، ولا يجوز تصديق فساق الإنس ولا الجن على حد سواء، ولهذا لا ينبغي الإنصات لهم والتصديق لما يقولون، وأن فلانا هو الذي سحر فلان وأن فلانا فعل كذا، هذا لا يحل، هذا لأنك أصلا لا تدري بصدق هذا المتحدث من كذبه إسلامه من كفره، فلا يصح التعامل معهم على هذا الأساس نهائيا ولا يستعان بهم. هذا الصحيح والذي قرره شيخنا رحمه الله أكثر من مرة، أنه لا يحل الاستعانة بهم بتاتا، ولو قال إنه مسلم أو قال بعضهم إنه سلفي حتى يقول أنا من السلفيين، أيعبث بأهل العلم هذا العبث؟ ما يدريك أن هذا من الشياطين المردة الفجرة الكذبة، يقول لك إنه سلفي، أرأيت سلفيا يضر أخاه المسلم؟ هذا كله لا يصدق، وهذه الأشرطة التي تسجل معهم ومقابلات وصياح، كل هذا من جهل من يتحدثون معهم، لا ينبغي الإنصات لهم وتصديق ما يقال فيهم، فكل هذا مما لا ينبغي إفشاؤه ولا نشره. وإن قال أنا سأخرج يعني سأعينكم وسأفعل وأنا من المؤمنين وأنا أحب القرآن، كل هذا لا يصدق فيه، تتعامل معه بالقراءة وتترك عنك مثل هذه الأوهام، لأنك لا تدري بالذي يتحدث من جهة إسلامه وكفره صدقه وكذبه، فتستعين الله تعالى عليه وتقرأ وتلتزم الأوراد الشرعية وتترك عنك هذا الكلام الذي يقوله، لأنه لا يريد إلا إغواءك، كما حصل لكثير ممن قل علمه من الذين وقعوا في الرقية فعبثت بهم هذه الشياطين، هذا العبث بسبب جهلهم وقلة درايتهم. نعم مطلقا يا شيخ، من تناقش؟ من نناقش الآن؟ يعني هذا الشخص كما يقول بعضهم أنا سلفي وحب السلفيين، من هو هذا الشخص؟ من هو هذا الذي أمامك يدعي أنه سلفي أو غيره؟ كذاب ناشر، شيطان مريد، أو فاسق من فسقات الجن، لا يصدقون نهائيا أبدا. استعن بالله واقرأ والزم الرقية الصحيحة، وإذا قال سأخرج السحر سأدلكم على مكانه أو نحو ذلك، الأصل أن مثل هذه الأشياء لا يصدقون فيها، الأصل أنهم لا يصدقون فيها، وفتح الباب لمثل هذه الأمور أو لو رفعت قضية عند القاضي أو نحوه قال إن الذي سحرني فلان بدليل أنه قاله القاضي لا ينظر أصلا فيها، ليس للقاضي أن ينظر لأنه ليس هناك شاهد يمكن أن يوثق يمكن أن يزكى، إنما هو شخص نطق وادعى هذه الدعوة وما أقرب أن يكذب. ولهذا يلاحظ يعني كثرة ما وقع بين الأقارب والجيران ونحو من المشاكل، وأن فلان سحرني، من قال لك؟ قال قاله المتلبس بي لما قرئ عليه. كل هذا ينبغي أن يترك وأن يستعان بالله بالعزيمة عليهم في القراءة وترك الكلام المطول معهم والمناقشات التي لا معنى لها. قد يدعى إلى الإسلام ممكن، قد ينصح يمكن، ما في هذا مانع، الدعوة إلى الله لكل أحد ليست مقصورة على الإنس وحدهم، يدعون إلى الله لأنهم كما قال شيخ الإسلام يقول هم أجهل من الإنس والطغيان فيهم أشد من الإنس، يدعون إلى الله عز وجل، يدعون إلى الإسلام لا مانع، يخوفون بالله لا مانع، لأنهم مدعوون، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن وإلى الإنس، لكن أن نتخذه طريقا ونصدقه ونبني على كلامه يعني هذا مع ما نسمع الآن من حرصهم على إضلال بني آدم حتى لو أحرقتهم الشهب، هذا كله لا ينبغي ولا يجمل بالعاقل أن يفعل مثل هذا. وينبغي أن تضبط هذه الأمور من خلال أن يكون الراقي إما أن يكون من أهل البصيرة أو أن يتعلم، يعني ليس بالضرورة أن يكون الراقي والله أعلم عالما مجتهدا جهبذا، لو كان من أهل الخير والدراية والعلم والقراءة والديانة يتعلم، لا بد أن يتعلم ويقال اترك كذا واقرأ بأسلوب كذا، يعلم، فإذا تعلم ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى أنه يقرأ، لأن بعض الناس فيه إيمان وفيه دين وفيه خير فينفع الله عز وجل بقراءته، لكن ينبغي أن يوجه إلى الأسلوب الشرعي الصحيح في القراءة. نعم على كل حال إذا أعطي شيئا ما في مانع، لأن إذا أعطي شيئا لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ما في هذا مانع إذا أعطي أو إذا سلك السبيل الشرعي ثم جاءته أموال ما في مانع، هذا الصحيح، هذا كان شيخنا رحمه الله يفتي بهذا رحمة الله عليه، إنه ما في مانع، قد يعطى بل قد يعطى شيئا كثيرا، وربما بعض الأحيان أعطي وهو لم يشارط أصلا ولم يطلب شيئا لكن أعطي يقال لا يجوز تأخذ، يمكن أن يأخذ، لكن ليس له أنه يجهد الناس ويتعب الناس ويطلب مبالغ طائلة، لأن هذا فيه إضرار بالناس. الله الظاهر إن شاء الله تعالى مثل هذا إذا ما كان فيه إذا كان ما فيه إجحاف إن شاء الله الذي يظهر أنه ما فيه إشكال. خمسة آلاف بعيد يا شيخ، 5000. نعم كيف يعرفون السحرة؟ كيف يعرفون السحرة بعض الأشياء والكهنة؟ لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها. موجود، لا توجد، بل توجد هي، لا شك أنها قلت بالنسبة إلى ما قبل البعثة لكنها توجد. ولهذا تسمع بعض الأحيان بخبر يقوله بعض السحرة ويقع بإذن الله لهذا الحديث، يقع لهذا الحديث لأن الأمر موجود، لكن اشتد حرقهم وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يعني بعد البعثة يجد له شهاب الرصد، لكن مع ذلك يتفانون تفانيا في أن يلقوا الشر على الناس، وهذا واقع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب.
نعم، هذا ورد في سبب نزول قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لما أمر بالجهر والإنذار كان من طريقة العرب أن يقول أحدهم يا صباحاه ويرفع بها صوته فيجتمعون، فلما قال عليه الصلاة والسلام رقى على الصفا وقال وا صباحاه اجتمعوا، فمن لم يستطع أن يذهب أرسل أحدا، لأن المتحدث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعلمون صدقه وأمانته وأنه لن يقوم على هذا الموضع وينادي هذه المناداة إلا لسبب عظيم، فمن لم يستطع الذهاب أرسل أحدا. فاجتمعوا قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم يعني سيأتيكم في الصباح أو في المساء أما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. وفي بعض الروايات قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما نعرف كلا بالأمانة والصدق صلوات الله وسلامه عليه. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير، والنذير منذر من جهة الله تعالى. فكان عدو الله الشقي أبو لهب حاضر من ضمن الذين حضروا، فقال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد القطمير لفافة النواة مثقلة مثقلة، وقال غيره الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحرور بالليل والسموم بالنهار، وغرابيب سود أشد سواد الغربيب.
نعم، القطمير الذي هو اللفافة التي على النواة، الذين يدعون من دون الله ما يملكون لا النواة بل القطمير الذي ما يفعل شيء. النواة قد تنفع يعني قد ترضخ وتؤكل عند الجوع عياذا بالله، لكن القطمير ماذا ينفع؟ اللفافة هذه. قال تعالى ما يملكون من قطمير، حتى القطمير لا يملكونه. وإن تدعو مثقلة، مثقلة أي بالذنوب نسأل الله العافية، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. جاء في تفسيرها أن الأم تلقى ابنها فتطلب منه حسنة واحدة فيتأبى عليها نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر معنى الحرور والغرابيب السود، جعل الله عز وجل من الجبال والدواب هذه الألوان حمر وبيض وسود مختلف ألوانها، ومن الناس كذلك جعل كذلك هذه الألوان، وهي آيات من آياته، دلالة على دلالة قدرته التي لا تحد سبحانه. نعم.
سورة ياسين. وقال مجاهد: فعززنا شددنا يا حسرة على العباد، وكان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل، أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حثيثين، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما.
نعم، هذه من آيات الله في الليل والنهار، سخرهما الله عز وجل على هذا الحال الذي يراه العبد، وهو من أعجب آياته تبارك وتعالى. يسلخ النهار من الليل فإذا الناس مظلمون، يذهب الليل يعقبه النهار، وهذه الشمس تجري بأمر الله عز وجل لمستقر لها كما سيأتي في الحديث إن شاء الله عز وجل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الأمور على أكمل ما يكون من الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده، وهي آيات جعلها الله عز وجل لكل ذي لب ولكل ذي فهم يتأمل ويتدبر في هذه الآيات، كيفية ذهاب الليل وإتيان النهار، جريان الشمس والقمر، وما جعل الله عز وجل في النهار من المعاش، وما جعل تبارك وتعالى في الليل من السكون والراحة، آيات. ولهذا قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني لو أنه استمر الليل دائما الليل، أو استمر النهار دائما النهار، لا تأذى الناس، لأن الناس بحاجة إلى الليل وإلى النهار، فالحكيم القدير سبحانه وتعالى أتقن صنعهما على هذا النحو الذي ترى، فهي من آيات الله. ولهذا يشرع للمؤمن عندما يأتي المساء وعندما يأتي الصباح لا يكون كالغافلين، للصباح أذكار وللمساء أذكار، يذكر الله عز وجل طرفي النهار، لأن هذين الوقتين مما يستوجب من العبد ذكرا لله تبارك وتعالى. نعم.
فكهون معجبون جند محضرون عند الحساب.
ما عندك سورة ياسين؟
بلى يا
شيخ. نعم،
نعيدها.
نعم، لأن هذه في فاطر وهذه في سورة ياسين. نعم نعم،
هذه شيخ كلها وردت تحت سورة ياسين.
سورة ياسين.
نعم، سورة ياسين ثم ابتدى وقال مجاهد: فعززنا شددنا.
اي نعم، سورة ياسين موجودة عندك.
اي نعم. طيب نكمل.
نعم.
وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم.
ما عندك من الأنعام؟ من مثله من الأنعام.
من مثله من الأنعام. نعم. من مثله من الأنعام،
يعني جعل الله عز وجل لنا هذه المراكب. قيل في المراد بقوله تعالى من مثله أي السفن. الأنعام يقطع بها هذه المسافات، كالإبل تقطع بها المسافات برا، وجعل الله عز وجل في البحر هذه السفن. ذكر العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في قوله، في قول الرب سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. قال الإشارة في قوله ويخلق ما لا تعلمون إلى هذه المراكب الموجودة التي وجدت بعد أن لم تكن، كالمراكب الطائرة هذه وكذلك السيارات ونحوها، يقول هي المشار إليها. يقول: والدليل على هذا أنها ذكرت بعد المراكب المعتادة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم ويخلق ما لا تعلمون أي من المراكب. قال: فهذه من الإشارة إلى هذه المراكب العجيبة التي جعلها الله عز وجل يطار بها من موضع إلى موضع، وهكذا وكذلك هذه السيارات التي صار يقطع بها المسافات. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل: ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص هي الإبل. قال المراد بقوله ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، قال إشارة إلى السيارات، لأن القلاص التي هي الإبل هي التي تقطع بها المسافات الطويلة. يعني ما أحد يحج من مثلا نجد إلى مكة، ما أحد يحج على خيل أو على حمار، وإنما كانوا يحجون الشيء الذي يقطع، وإذا سميت سفينة الصحراء، ما يقطع المسافات الطويلة الصعبة إلا على الإبل. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت: ولا تتركن القلاص، كيف تترك القراص؟ ما يسعى عليها نهائيا؟ قال إشارة إلى السيارات، ولأن الآن تراها لا يسعى عليها. فسر قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعى عليها بهذا، قال لأنها وجدت هذه المراكب فصار لا يسعى عليها، لا تجد أحد الآن يستعمل الإبل إلا نادرا في بعض المواضع التي يقل فيها يعني وجود السيارات والطائرات ونحوها. هذه من آيات الله، يكون في النصوص شيء من الإشارات التي لا تناقض المدلول العام، لكن يكون مفهوم الآية واسعا. لا يقال إن السلف ما فهموا هذا، ما يصلح هذا، لكن يقال مفهوم الآية واسع، شمل ما كان وشمل ما يأتي إلى قيام الساعة، لأن هذا القرآن إلى قيام الساعة. نعم.
فكهون معجبون جند محضرون عند الحساب. ويذكر عن كلمة المشحون الموقر.
الموقر ولا عندك شدة؟
لا ما في شدة.
موقر يعني مملوء. نعم.
ويذكر عن كلمة المشحون الموقر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طائركم مصائبكم. وينسلون يخرجون.
نعم، قالوا طائركم معكم، قالت الرسل لأنهم قالوا متشائمين من رسلهم، فردت عليهم الرسل طائركم معكم، فسرها هنا بأن المراد المصائب، وفسرت بالأعمال، وفسرت بحظهم من الخير أو الشر. نعم.
مرقدنا مخرجنا أحصيناه حفظناه، مكانتكم ومكانكم واحد. باب قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
هذه الآية أصرح آية في كتاب الله، أو من أصرح الآيات في كتاب الله، على أن الشمس ليست ثابتة، وهو الصحيح الذي يجب القطع به أن الشمس ليست ثابتة. قال الله عز وجل والشمس تجري، والوصف بالجريان يستحيل معه أن يكون حالها هو الثبوت، وهذا الصحيح. وإن قالوا إن العلم الحديث أثبت أن الشمس ثابتة فإن هذا غير صحيح، يجزم بهذا. والشمس بيننا وبينها باعترافهم من حيث موقعها ما لا يحصيه إلا الله من الأميال البعيدة، ويقدرونهم بسنين ضوئية بعيدة جدا جدا، فلا يمكن أن يعرف هذا على سبيل الجزم. فلما قال تعالى والشمس تجري علمنا أن الشمس ليست ثابتة، وأنه لا يجوز أن يقال إن الشمس ثابتة أبدا بنص القرآن بقوله تعالى والشمس تجري. وهذا هو المشاهد المعروف، أن الشمس تجري وليست ثابتة، وإن زعموا أن الأرض هي التي تجري عليها، بل ظاهر النصوص جلي في أن الأرض هي الثابتة وأن الجريان هو من الشمس، وإن قال بعضهم إن الجريان يقع من الأرض ومن الشمس معا، فهذا القول أخف بلا شك من القول السابق، لكن ظاهر النصوص دال على جريان الشمس قطعا وجزما بلا أدنى نقاش في أحاديث كثيرة، وسيأتي حديث أبي ذر المجلي لهذا بوضوح مع جلاء قوله تعالى والشمس تجري. وذكر الله تعالى أن الأرض ثابتة قد أرساها بالجبال وجعل الجبال أوتادا، فهذا الذي ينبغي أن يجزم به. والعلم الحديث يجيء عند عدد من القائلين به شيء من الزهو والإعجاب والقطع بأمور يدعون أنها لا ينبغي أن تكون محل نقاش، ثم إنها تهتز بسهولة. والتجربة الآن الحاصلة الآن، ساعتك هذه المتعلقة بالفيزياء، يقول أصحاب الفيزياء إن ثبتت دكت النظرية المعروفة عن أينشتاين، يقول إن ثبتت الآن النظرية الموجودة والتي جربت عدة مرات في مسألة سرعة الضوء، سقطت هذه النظرية التي هي الأس الأكبر للفيزياء. وذلك أنهم بالتجربة أنها جربت عدة مرات اتضح أن ثمة خللاً ناقض ما قرر في النظرية السابقة. ليس المقصود الكلام على هذه الموضوعات، لكن المقصود أن هذه النظرية عندهم ثابتة ثبوت الجبال الرواسي لا يشكون فيها، ثم الآن تطرق إليها هذا الأمر وقالوا إنها قد تهد العلم هذا بأسره، يعني تسبب خللاً ليس بالهين فيه، وهذا لا يستبعد. لكن إذا أتينا إلى نصوص شرعية دالة على أمر قطعي واضح من حيث المدلول اللغوي وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم فيجب القطع بهذا. وهذه الشمس أعظم وأعجب وأكبر من أن يحاط بها من خلال العلم البشري، وهم يقرون بهذا. فلا شك أنها بنص القرآن تجري، وحديث أبي ذر الآتي رضي الله عنه جلي في هذا جدا واضح. فهذا الذي ينبغي أن يجزم به المسلم، والهزة التي إن ثبت الآن هم يقولونهم الآن هذه سببت ربكة عالمية فيما يتعلق بالفيزياء في أمر الضوء وسرعته. فما الذي يستبعد أصحاب هذا العلم من أن يثبت عكس ما يدعون، وهو الذي دلت عليه النصوص من أن الشمس بالفعل ليست ثابتة وأنها متحركة بنص قوله تعالى تجري؟ لأنك لا تستطيع مع قوله تعالى والشمس تجري أن تقول إنها لا تتحرك، إلا كنت عابثا بالآية. فهذه الأمور وأمثالها يجب أن يلقى المسلم ربه بما يدل على الإقرار بالنص نفسه. أما مثل هذه الأمور التي تدعى ويقال إن العلم الحديث دل عليها فلا يجوز أن تترك النصوص الجلية القطعية لأجلها. نعم ينبغي الحذر من أن نفهم النص فهما خاطئا ثم نعارض به العلم الحديث أو غيره، لأن في الحقيقة نعارض بفهمنا القاصر مثل هذه العلوم التي لا شك أن فيها شيئا كثيرا من الصواب وفيها شيء كثير من النفع الذي نفع الله به الناس. لكن إذا تواجهت هذه النظرية مع نص صريح لا مجال بتاتا لأن يقال إنه لا يدل على هذا المدلول وهو المفهوم الذي فهمه السلف، فلا شك أنه ينبغي أن يطرح هذا. والمثال العجيب الذي من نحو أسبوع تقريبا قلنا لك في موضوع الفيزياء سبب هذه الربكة الكبيرة جدا الآن، وأنهم يقولون يعني بعضهم يقول جرب عدة مرات واتضح أن النتيجة واحدة ويتنسف هذه النظرية. فهذا مع أن لا نقول إن سقوط هذه المسألة دال عليه القرآن يعني متعلقة بالفيزياء، فما بالك بهذه المسألة التي دل النص الصريح على عدم صحتها وهي مسألة ثبات الشمس بل الشمس تجري، والذي كان يؤكد عليه أهل العلم مشايخنا الكرام الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له فتوى مطولة في هذا استعرض فيها نحو من 10 آيات كلها استدل بها على أن الشمس ليست ثابتة بل تجري كما سماها الله عز وجل، وذكر حديث أبي ذر، ويأتي هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم.